بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا. أيها الأحبة، لو أن إنسانًا جمع كل ما يملك من المال ثم أتى إلى إنسان آخر وأعطاه هذا المال على أن يشاركه في عمل تجاري، وبدأ هذا الشريك الجديد يستثمر هذه الأموال، وبدأ صاحب المال ينتظر العوائد والأرباح، إلا أنه اكتشف بعد فترة أن هذا الشريك غير أمين وغير صادق، ويقوم بخيانته وبسرقة رأس المال والعوائد، وهذا المسكين الأول لا يستطيع أن يسترد هذا المال. فالتصرف الطبيعي المنطقي أنه يبدأ يأخذ احترازات، ينصب الكاميرات ويأتي بمحاسبين ويجلس معه حساب شهري وحساب أسبوعي وحساب يومي حتى يدقق معه أين تذهب العوائد. هذا الشريك هو النفس، نفسك التي بين جنبيك هي كهذا الشريك الخوان. لذلك يقول أحدهم: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. هذا الشريك الخوان الذي لا تأتمنه على المال، إذا لم تدقق وتحاسب معه سيذهب بجميع مالك وتخسر كل ما تملك. هكذا النفس، هذه النفس التي بين جنبيك هي كالشريك الخوان. ذاك يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. لأن الشريك إذا لم يحاسب شريكه ذهب بماله ورأس المال والأرباح. والإنسان في هذه الدنيا محاط بأعداء كثر، أعداء خارجيين وأعداء داخليين. ذاك يقول الشاعر: نفسي والدنيا والشيطان والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ويقول ابن القيم رحمه الله: الشيطان والدنيا عدوان خارجيان، ونفسك التي بين جنبيك عدو داخلي. يقول: وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. العاقل يبدأ بتحصين الجبهة الداخلية قبل الجبهة الخارجية. والله سبحانه وتعالى حذرنا في أكثر من موضع من خطورة الشيطان ومن عداوة الشيطان. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مع أنه عدو خارجي. قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع من القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية بهذا اللفظ كررت ثلاث مرات في القرآن. مع ذلك ومع عداوة الشيطان الظاهرة الواضحة، إلا أنه يوم القيامة يتبرأ منك أيها الإنسان ويحيلك إلى نفسك، إلى هذا الشريك الملازم لك. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا هذا المشهد: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال: أن هذه مهمتي، أنا أدعوكم للضلال والزيغ والكبائر والمحرمات، ما كان منكم إلا أنا مهمتي أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
يحيلكم الشيطان يوم القيامة إلى هذا العدو، إلى هذا الشريك الخوان، إلى هذه الخطورة الملاصقة لك، إنها النفس. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مؤكدا أن التقوى لن تتحقق إلا بمحاسبة النفس ومعاهدة النفس وإصلاح النفس ومتابعتها والتدقيق معها. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لذلك هذه النفس عدو وشريك خوان، إن لم تتعاهدها فإنها تغويك وتهلكك وترديك وتضلك وتصرفك عن طريق الصراط وعن طريق الهداية والاستقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب النفس التقية، النفس الطاهرة، النفس الزكية، مع ذلك كان في كل خطبة حاجة وفي كل موعظة وفي كل نصيحة يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذن هنا أثبت أن لهذه النفس شرور، فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي أخرجه الإمام مسلم، كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهنا سأل الله سبحانه وتعالى نفسا تقية زكية، واستعاذ منها برب البرية. وفي الحديث الآخر كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. لأن النفس من طبيعتها أنها تميل إلى الغرائز، وتميل إلى الشهوات، وتميل إلى الملذات، وتميل لكل ما فيه متاع هذه الدنيا متناسية يوم القيامة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر هذه النفس، وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وصححه الألباني يقول: والمجاهد من جاهد نفسه. يقول: والمجاهد من جاهد نفسه. ولما طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وصححه الألباني، أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وفي رواية قال: علمني. وفي رواية قال: أخبرني. وفي رواية رابعة قال: دلني على كلمات. وصف مرتين في اليوم، كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، دعاء أذكار الصباح والمساء. فقال عليه الصلاة والسلام وعلمه هذه الكلمات، قال له: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم قال: أعوذ بك من شر نفسي. ولأهمية الاستعاذة من شرور النفس أعطاه هذه الوصفة، قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتضبط كذلك وشر الشيطان وشركه، أي حبائله وغوائله ومصائده. قال: أعوذ بك من شر نفسي. إذن أثبت للنفس شر، وأنها خطر، وأنها ضرر، وضررها كبير وخطرها عظيم. قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، لأنه يقود ويؤدي إلى الشرك. وفي زيادة ورواية أخرى وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: هنا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما يتعلق بالنفس، استعاذ من أسباب الشر ومن مقدمات الشر ومن نهايات الشر ومن الغايات التي يوصل إليها الشر ومن موارد الشر ومن مصادر الشر، كل ذلك مرتبط بالنفس. قال: أعوذ بك من شر نفسي، شر ذاتي وشر الشيطان وشركه. ثم قال: وأن أقترف على نفسي سوءا، أي أن أوصل هذه النفس أو توصلك هذه النفس إلى السوء بأن تعمل وتقع بالسوء. والسوء هو يشمل كل أنواع الذنوب والمعاصي والخطايا. أو أجره إلى مسلم. من الذي يضل الناس؟ إذا صرفت وكنت سببا لوقوع أحد الناس بالربا فأنت جررت عليه السوء، أو إذا كنت سببا في إضلال البعض، أو إذا أشرت على بعض الناس الوقوع بمعصية أو محرم أو كبيرة، فأنت قد كنت سببا في أن تجر على هذا المسلم ذلك السوء. لذلك أمر النفس عظيم وخطير. لذلك رتب الله سبحانه وتعالى الفلاح الذي هو أجمع وصف لخيري الدنيا والآخرة على تزكية النفس. بل تتعجبون إذا عرفتم أن الله سبحانه وتعالى جاء بأكبر وأطول قسم في القرآن لبيان عظم خطورة النفس. أطول قسم في القرآن في أي سورة؟ أطول قسم جاء قسما متتابعا 11 قسما جاء في القرآن في سورة الشمس. نعم أحسنت. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذه 5. قال: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، هذه 9. قال: ونفس وما سواها، 11 قسما. فألهمها أي النفس فجورها وتقواها. ثم أتى بجواب القسم المقسم عليه، قال: قد أفلح من زكاها. لأن هذه الأشياء العظيمة أقسم الله بها لتعظيم وتوكيد أمر ما. لا يمكن أن يأتي بهذه الأقسام الأحد عشر قسما، أطول قسم في القرآن. قال: قد أفلح، أي فاز وربح ونجح وحاز الخيرية في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس. والتزكية فيها معنيان: معنى التخلية والتنقية والتطهير، وفيها معنى التحلية. وجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين المعنيين في فريضة الزكاة. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، التخلية أي تطهرهم من الصفات السيئة من البخل ومن الغل ومن الأمراض التي تعشعش في القلب، وتطهرهم من الأدران، وتطهرهم من الشرك، وتطهرهم من الانحراف، وتطهرهم من كل الخصال السيئة التي يتلبس بها القلب والإنسان. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قال: وتزكيهم بها. وكذلك في سائر العبادات. قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تزكية وتخلية. قال: ولذكر الله أكبر، أي تحلية، تحقيق ذكر الله أكبر من مجرد أن تخلي قلبك ونفسك عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. فالتزكية تأتي بمعنى الطهارة والنقاء والابتعاد عن سائر الأدران والقاذورات والصفات السيئة. وكذلك تحلي، أن تحلي هذه النفس بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. قال قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس، وقد خاب من دساها، أي أهملها وتركها لما تشتهي وتركها لما تريد. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. إذن التزكية أقصر طريق لها هو بذكر الله عز وجل وبأداء الصلاة وبإقامة الصلاة. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس. إذا لم يتعاهدها الإنسان تبقى مضطربة، تبقى مشوشة، تبقى تفكر بطرق الحرام وطرق الشر، وتوصل صاحبها إلى المهالك. لذلك النفس مراتب وأقسام، ولا بد للعبد أن يعي حقيقة النفس التي بين جنبيه من أي مرتبة وأي قسم من الأقسام. فإن النفس بشكل عام الأصل فيها أنها تدفع صاحبها إلى السوء. قال إن النفس لأمارة بالسوء، هذا هو الأصل في النفس، لأنه قلنا أنها كالشريك الخوان تدفع صاحبها إلى المهاوي. ولكن إذا تعاهدها الإنسان وأصلحها وعرف مكامن الخطر فيها، الله عز وجل الذي أعطاك الحواس وأعطاك الأعضاء وأعطاك أمور ظاهرة، وكذلك بصرك بأمور باطنة أنت أعرف وأخبر وأعلم بها، فقال سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان فقيه بنفسه، وفقيه بحاله، وفقيه بقلبه، وفقيه بالوساوس والإغواءات والإضلالات والشهوات والملذات التي تدفعك إليها النفس، أنت فقيه. ولكن إذا أهملتها كانت النفس تدفعك إلى السوء، هي الأمارة بالسوء، وهذه أسوأ مراتب النفس. قال إن النفس لأمارة بالسوء. فما الذي ينبغي ويجب على العبد؟ أن يرتقي من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. وهذه النفس عظمها الله سبحانه وتعالى، النفس التي تلوم صاحبها إذا فعل المعصية، لما فعلت هذه المعصية؟ تلوم صاحبها إذا ارتكب خطيئة، لما ترتكب هذه الخطيئة؟ تلوم صاحبها إذا فاتته طاعة، إذا فاتته منافسة في أعمال الخير، إذا فاته ذكر، إذا فاتته فريضة، إذا فاته في زمن مضى أعمال صالحة. اللوم مستمر لهذه النفس. قال سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، قال ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله بها وعظمها لأهميتها، ولأنها أخطر أنواع النفس، لأن النفس اللوامة نفس غير مستقرة كالذبذبات، الموجات الصوتية غير مستقرة، هذه النفس كهذه الموجات غير مستقرة، ترتفع وتنخفض. إذا ترك العبد لوم هذه النفس فإنها تنخفض وتقترب من النفس السيئة التي تدفع وتأمر صاحبها بالسوء، النفس الأمارة بالسوء. ولكن إذا واظب العبد على لوم نفسه على تقصيرها وتفريطها والابتعاد عن ذكر الله والطاعات والعبادات والصالحات وصلة الرحم وأعمال البر والخير، إذا استمر هذا اللوم فإن هذه النفس سترتقي من النفس اللوامة إلى نفس يحبها الله ورتب لها منزلة عظيمة عنده يوم القيامة، هي النفس المطمئنة. هذه النفس اللوامة المضطربة الغير مستقرة التي ترتفع وتنخفض بحسب لومها، إذا زادت نسبة اللوم فإن النفس ترتفع وتسمو وترقى حتى تصل إلى النفس المطمئنة، فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة، نفس منشرحة صاحبها منشرح الصدر ومطمئن القلب ومرتاح البال، له سكينة ووقار، لا يهمه ولا يزعجه المصائب والابتلاءات، بل يرضى بقضاء الله وقدره، لديه يقين كامل وإيمان صادق. قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية لأن الله سبحانه وتعالى رقى هذه النفس من اللوامة إلى المطمئنة، فأصبحت ترضى بقضاء الله، تصبر على البلاء وتشكر على النعماء، راضية. إنسان يرضى عن نفسه، فإذا وصلت إلى أنك راض عن نفسك فأبشر بما بعدها. قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، قال راضية في نفسها أي في الدنيا، مرضية عند الله يوم القيامة بما سترى من الثواب ومن النعيم المقيم، قال راضية مرضية، فادخلي في إيش؟ في عبادي. إذن هذا اللوم الذي رقى هذه النفس لأن تكون نفس مطمئنة كان لها النصيب والسبب الأكبر بأنك تحقق العبودية وهي أعلى المقامات والمراتب. قال فادخلي في عبادي، وهذه كرامة وبشارة لهذه النفس وتحفيز لأن تحقق هذه المرتبة. قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذلك كان الصحابة يكثرون من محاسبة أنفسهم، حتى أن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول الكيس أي العاقل اللبيب الفطن الذكي الحصيف، يقول الكيس من دان نفسه. دائما ضع نفسك في معرض الاتهام والإدانة. قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طيب إذا كان الإنسان لا يدين نفسه لا يعمل يقعد، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. طالما صليت الفريضة اليوم يكفي بلا نوافل، طالما تصدقت من 5 سنين 20 دينار ما يحتاج تصدق بعد، طالما فعلت كذا. هذه النفس التي تتبع الهوى. ويقول علي كذلك رضي الله عنه ما أحد أحسن إلا لنفسه وما أساء إلا عليها، ثم قرأ قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، أهون عليكم غدا في الحساب أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن أيها الأحبة، النفس تحتاج إلى محاسبة، وتحتاج إلى تزكية، وتحتاج إلى إصلاح، وتحتاج إلى علاج، لأنها تعطب وتخرب وتخون وتدفعك إلى الشرور. وحتى تتجنب هذه المخاطر لابد أن تتعاهد. كيف؟ بملازمة الأذكار. كيف؟ باللوم المستمر في كل خطوة، قبل أن تنام، عندما تستيقظ، لماذا فعلت كذا؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا خطيت هذه الخطوة؟ وهكذا حتى ترقى إلى نفس مطمئنة يرضى الله سبحانه وتعالى عنها ويرضى عنك ويكتب لك الرضا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أنفسنا من كل شر وسوء، وأن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها إنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.